السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وقائد الرسل المحجلين، جعلكم الله منهم أجمعين. أما بعد، قد سمعتم بعض سورة كريمة لها معاني قويمة، سورة قاف، وهي من السور المكية التي تهتم بالعقيدة، بتركيز الإيمان بالله ووحدانيته، تنزيهه عما لا يليق به، وتركيز الإيمان باليوم الآخر. ذلك أنه لا ينتفع الإنسان بجميع حواسه من سمع وبصر وفؤاد حتى تحصل عنده الحاسة الدينية التي هي الإيمان بالغيب. فمن وقرت في قلبه الحاسة الدينية انتفع بسمعه وبصره وفؤاده، ومن فقد هذه الحاسة لم ينتفع بشيء من حواسه وصار أضل من الأنعام، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لهذا عني القرآن بتركيز هذه الحاسة الدينية التي هي الإيمان بالغيب، لأن عليها يترتب كل خير وهداية. وقد قال سبحانه في أوائل سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وهجي الرحمن بالغيب. وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال: ولقد آتينا داود وسليمان الفرقان وهدى وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة. فحاسة الإيمان بالغيب هي مصدر الكمال ومصدر الخير والسعادة، لأنها تجعل من ضمير الإنسان رقيبا باطنيا يراقبه في كل عمل ويخوفه من عقوبات الله العاجلة والآجلة. فإذا فقد هذه الحاسة فإنه يكذب إن أخبر، ويفجر إن خاصم، ويكون إن ائتمن، ويكون عبدا للمادة، لأنه لا يؤمن بالغيب، لا يرجو ما عند الله، ولا يخشى سطوته وعقوبته. لهذا تجد أكثر تركيز السور المكية على الإيمان بالغيب وعلى تأسيس العقيدة التي هي الإيمان بالله. وقد ابتدأ الله هذه السورة بإخباره عن الكفار أنهم قالوا: إذا كنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد فرد الله عليهم بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من مواد أجسامهم شعرة شعرة وذرة ذرة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أمر فاسد لا يصلحهم ولا يصلح من قلدهم واتبعهم. بل هم في أمر مريج ثم جاء بآيات تدلل على سهولة البعث. وما هو البعث؟ ما هو البعث على قدرة الله؟ أسهل شيء وكما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا الخالق العظيم الذي خلق الأكوان العلوية وسواها وزينها بأحسن زينة ولم يجعل لها من فروج ولا يمكن أن يكون فيها فروج. هذا الإله العظيم الذي خلق الأكوان العلوية والسفلية يعجز عن إعادتكم وبعثكم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم أخبر عن كفر الماضين وأنهم شر خلف لمن سلف من قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وغيرهم. ثم قال أفعجينا بالخلق الأول أفعجزنا عن إنشاء الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أنني بدأ الخلق وأكمله وسواه وزينه ليس بعاجز عن إعادته بل الإعادة أهون عليه وهو أهون عليه. ثم قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يعلم ما يجول بخاطره يعلم بهواجس نفسه بالهواجس التي لم تصدر إلى اللسان ولم ينطق بها اللسان ولم يتحرك بها جارحة هواجس في النفس ووساوس يعلمها لا إله إلا الله وهو في قرب علمه أقرب إلى كل أحد منا من حبل وريده ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يركز الله الإيمان بالغيب الذي من أعظمه الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ليغرس في قلوب عباده الإيمان بكل فضيلة والمسارعة إلى فعل كل خير والابتعاد عن فعل كل شر واجتناب كل رذيلة. لأنه لولا هذه الحاسة الدينية لما حصل من الإنسان هذا. الحاسة الدينية تجعل الإنسان يرتدع عن فعل كل محرم وعن الإقدام على أي شر، وتجعله يتسابق ويتنافس في الخيرات وأعمال القربات. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر فهو إن أنفق شيئا من المال فللرياء والسمعة وباسم الوطنية والقومية الوثنية، ولا ينفق في سبيل الله شيء أبدا، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يرحم اليتيم، ولا يرحم ضعيف، بل عمله لأجل الطين لا بداخل شيء من الدين. ومن المؤسف الآن أن أكثر المؤمنين أكثر المسلمين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر، ولكنهم لا يرتدعون عن المعاصي ولا يصدقون مع الله في البيعة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلم يتاجروا مع الله، ولم يصدقوا مع الله في هذه البيعة. والسبب في ذلك أنهم وإن آمنوا بيوم القيامة وإن آمنوا بالبعث والنشور فإنهم لا يستشعرون أهوال يوم القيامة، في غمرة ساهون لاهون، لا تجد أحدا منهم يستشعر أهوال القيامة ومشاهد يوم القيامة في كل ما يأتي ويرى. ولهذا تجدهم لا ينتفعون بالإيمان بالغيب، لا ينتفعون بالإيمان باليوم الآخر. فيجب علينا أن نستأنف حياتنا من جديد، وأن نكون دائما على صلة بالله، فإن الله لم يشرع هذه الصلوات الخمس إلا لتدوم صلتنا به، وتكون ألسنتنا رطبة من ذكره، من تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد، وأن نهتبل أوقات عمرنا الغالية الرخيصة حتى لا يسرق الشيطان منها شيئا، حتى لا تسرق لصوص القلوب من شياطين الجن والإنس شيئا من أعمارنا. كل ثانية من ثواني أعمارنا، بل كل نفس من نفس أعمارنا، كل نفس من أنفاسنا لا تعدله الدنيا قيمة، ونحن نفرط به. كل نفس من أنفاس عمرك أيها المؤمن لا تعدله الدنيا كلها، الدنيا كلها بذهبها وفضتها وبترولها ومعادنها وبساتينها وقصورها وحبورها، لا تعدل، كلها لا تعدل ثمن لنفس من أنفاس المؤمن إذا عرف قيمة، إذا عرف قيمة هذا النفس عند الله جل وعلا. لذلك يجب عليه أن يكون دائما على صلة بالله، وأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، وأن يستشعر على الدوام مشاهد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، ويستشعر حسن المصير وسوء المصير، حتى إنه لو شرب ماء يتذكر ما لا يشرب في الآخرة، هل يشرب من تسنيم؟ هل يشرب من الرحيق المختوم بالجنة؟ أو يشرب من ماء حميم يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء؟ لا بد عند شربة الماء أن يتذكر مصيره ما لا يشرب. هنا يقدر على تكوين ماء بارد وعلى تحصيل ماء حلو، لكن هناك لا يقدر إلا إذا مهد لنفسه في الدار الدنيا وتاجر مع الله تجارة رائعة. إذا أخذ يأكل طعام يتذكر ما لا يأكل في الدار الآخرة، هل يأكل من طيور الجنة وفواكهها وخيراتها، أو يأكل من شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون؟ لا بد من هذا التذكر حتى تحسن سيرته، تحسن معاملته مع الخالق والمخلوق، يكون مؤمنا صالحا وإنسانا صالحا. إذا عبر جسر يعني كبني باللغة العجمية التي تنطقون بها الآن، كلكم يقول كبري، أضعتم لغتكم. إذا عبر جسر يذكر عبور الجسر الممدود على متن جهنم، والذي ليس له طريق إلى الجنة إلا بعبوره، وعبر جسور الدنيا بالسيارة أو على رجليه وأحذيته، ولكن كيف يعبر ذاك الجسر الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ الجسر الذي لا يعبر بالأحذية ولا بالسفرات ولا بالدواب، لا يعبر إلا بصالح الأعمال وحسن المقاصد لله رب العالمين. يجب على المسلم كلما يعبر جسرا يتذكر جسر جهنم، يتذكر هذا الجسر المخيف الذي يعبره الناس على قدر أعمالهم، منهم من يعبره كالبرق الخافت، ومنهم من يعبره كأسرع جواد الخيل، ومنهم من يعبره كأسرع الدواب، ومنهم من يعبره مشيا، ومنهم من يتعثر فيسقط في جهنم وعلى حافتيه كلاليب، وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأنها كشوك السعدان تختطف العصاة والمقصرين في جنب الله. هكذا الذي يستشعر مشاهد يوم القيامة، كلما أراد أن يلبس ثوبة يذكر ما لا يلبس في الدار الآخرة، هل يلبس من حرير الجنة وسندسها واستبرقها، أو يلبس لباس القطران في نار جهنم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار؟ هكذا يجب على كل واحد منا أن يستشعر مشاهد يوم القيامة وأن يكن دائما على باله حسن مصيره أو سوء مصيره، فهذا هو الذي ينتفع بالإيمان بالغيب، وهذا هو الذي ينتفع بعقله وحواسه كل الانتفاع، فتهزه المواعظ والعبر، ويقرأ القرآن يقرأه بتدبر، ولا يتجاوز بضع آيات إلا وهو يبكي. أما الذي يكون غافلا عن مشاهد يوم القيامة ومبتور الصلة بالله، قليل الذكر لله، ولا يستشعر مشاهد يوم القيامة، إن شرب ماء أو طعم طعام أو لبس لباس أو عبر جسر أو أوقد نار أو رأى نار من نار الدنيا الحامية، يعرف أنها جزء من 74 جزءا من نار جهنم، وهكذا. فالله أكثر في كتابه المبين من ذكر يوم القيامة وتنويع أسمائها وذكر أهوالها وجميع مشاهدها، ليغرس في قلوب المؤمنين حقيقة الإيمان بالغيب، ويجعلهم دائما يستشعرون تلك المشاهد فيأخذوا حذرهم ويأخذوا لأنفسهم وقاية من نار وقودها الناس والحجارة. الآن تجد أكثر المصلين يبخلون على الله بالمال الذي أعطاهم الله إياه، والسبب أنهم لا يستشعرون مشاهد يوم القيامة بغورة سهو، يصلون صلاة رخيصة ركيعات عادية اعتادوها ويخرجون، يخرجون من المسجد وخارج المسجد لا يتناهون عن منكر الفعل، ما فائدة من صلاتهم، بل يصلون ويبغضون الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، يعادونهم، يعادون المتطوعين لله بدون راتب. أكثر من عداهم أهل المساجد، نعم عداهم فسقة، لكن ليس اللوم على الفسقة، اللوم على أهل المساجد. ليه أهل المساجد عادوهم؟ عندهم أولاد ما يصلون، عندهم أولاد فسقة أو كفرة، فدفاعا عن أولادهم يبغضون الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، ويبغضون المتطوعين ويكيلون لهم التهم ويصيحون عليهم بشتى الحال. الدين الإسلامي ليس شكليا، الدين الإسلامي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه النصيحة، فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاث مرات. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، خمس جهات. النصيحة لخمس جهات، أولها لله، والنصح لله هو بتحقيق الإيمان به وتصديق والتصديق فيما ورد عنه، وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به، والمسارعة في تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه اجتنابا صحيحا، كما يجتنب المؤذي له في صحته يجتنب أدنى شيء من معاصي الله. الآن ما تجد هذا؟ تجد إذا سمعوا بالكريرة أحرقوا كل طعام وكل مادة ترد من بلد يقال أن فيها كريرة حماية للأبدان. أما الحماية للعقيدة، أما الحماية للأخلاق فلا. يجد من البلاد الخارجية صحف وثنية فيها مقالات إلحادية وصور خديعة وفيها جميع أنواع الفتنة، هذه لا ترجع ولا تحرق. يحرق العسل الذي جعل الله فيه شفاء للناس والذي يدفع الضرر عن نفسه، هذا يحرق لعقليتهم إذا جاء من بلاد الموضوع. بل في وقت الحج تحرق المواد القادمة من الخارج ولو لم يكن فيها شيء. إيه؟ صيانة للأبدان. أما العقيدة ما لها صيانة، الأخلاق ما لها صيانة. يجلبون جيش جرار من المعلمين صيانة للأبدان. أما العقيدة ما لها صيانة، الأخلاق ما لها صيانة. يجلبون جيش جرار من المعلمين، إذا أنصف الإنسان بالقول يجزم أن ربعهم ملاحدة وفسق مسلم، فماذا نستفيد؟ إذا كان على الأقل ربعهم إن لم يكن ثلاثة أضعاف فأين هم من النصح لله؟ بعيدون عن النصح لله. النصح لله من النصح لله أن يعامله المسلم معاملة المحب لحبيبه، وأن يجعله المحبوب الأعلى، فلا يفضل شيئا من المحبوبات الطبيعية على حب الله ورسوله. المحبوبات الطبيعية الثمانية ليس الإنسان ممنوعا عن حبها، لا، لكنه ممنوعا عن تفضيلها في الحب على حب الله ورسوله. المحبوبات الطبيعية الثمانية التي هي حب الولد والوالد والزوجة والأهل والعشيرة والمال والبلد والتجارة، هذه المحبوبات ليس المؤمن ممنوعا من محبتها ولا من السعي في طلبها، بل هو مأمور في ذلك، لكن الله حرم عليه وشدد عليه أن يحب شيئا منها محبة فوق محبة الله ورسوله. فأين الذي يحب الله أزود من حب ماله؟ اترك الولد، المال يمكن ما يظهر واحد في المليون يفضل حب الله على حب ماله، فأين الإيمان؟ يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتظروا العقوبة، ربصوا، انتظروا الغاشية من عذاب الله إذا فضلتم شيئا من هذه المحبوبات الثمانية على حب الله ورسوله. فليحاسب كل واحد منا نفسه، من هو الذي يكون في قلبه حب الله ورسوله أغلى وأعلى من حب ولده؟ أو من حب زوجته الغالية أو من حب ماله، لا في المال بس يكفي، لا المال على الله، المال الذي هو هبة من الله ورزق مقسوم من الله يكون عندهم أغلى من الله وأحب من الله وأعلى قيمة من الله. هذه مصيبة، وعدمها وسببها عدم طهارة القلب لله، عدم تنظيف القلب مما سوى الله. وقد ذكرت في مساجد كثيرة قاعدة عقلية، لا أدري هل ذكرتها هنا أم لا، وهذه قاعدة عقلية التي لا تقبل الجدل، هي أن كل إناء لا يصلح مستقرا لمادة حتى يفرغ وينقى من ضدها. فمثلا الإناء الذي فيه ملح لا يصلح أن يوضع السكر فيه حتى يفرغ من الملح وينقى من رواسب الملح، وهنالك يصلح مستقرا للسكر. الإناء الذي فيه دم أو فيه وصاقة لا يصلح مستقرا لللبن أو للعسل أو للسم حتى تفرغ الوساخة منه وينقى ويطهر. فهكذا القلوب، القلوب فيها حب كلثوم وأغانم كلثوم وطبع المداح وعبد الحليم حافظ ومدري ايش ونجاة وهلاك. القلوب وين هي؟ القلوب مملوءة بالتماثيل وما يبث التلفزيون وما يشاهد في الصحف والمصورات. القلوب ليست كائنا فيه ملح، بل كائنا فيه قيح ودم وقديم. فمتى يطهر لله؟ ومتى يطهر حتى يصلح مستقرا لوحي الله ولحب الله ورسوله ولتعظيم الله ورسوله؟ هذه قاعدة لا تقبل الجدل، قاعدة عقلية منطقية لا تقبل الجدل أبدا. إناء لا يوضع فيه سكر وهو فيه نصفه أو ربعه منه أو مملوء من الملح. إناء لا يوضع فيه سمن ولا دهن ولا عسل وهو فيه وساخة أو دم. فكيف للقلوب الممتلئة قيحا ودما وصديدا مما يبثه شياطين الإنس في وسائل النشر والإعلام؟ من شروط النصح لله إخلاص المحبة لله، وهي ألا يحب المسلم أحدا من أعداء الله، من الطواغيت، من الرؤساء الماسونيين الذين تفاقم شرهم في هذا الزمان، الذين يشتمون الاستعمار وهم من خرق الاستعمار كرمكم الله، هم خرق الخرق. هل يكون خرق الخرق طاهرة؟ لا يمكن، هم خرق الخرق، يشتمون الاستعمار وهم أنجس من كل مستعمر وأكفر رب الكعبة من الصهاينة. كل القيادات التي ابتلي بها العالم الإسلامي من تركيا وتونس والمغرب ومصر والشام والعراق وأندونيسيا في الشرق وغيرها، كلها قيادات كافرة طاغوتية، لأنها أولا أباحت ما حرم الله من الخمور والزنا حالة الرضا وسائر الفواحش والمغاني والغواني والمرافق والربا والقمار والبلاجات الخليعة كل هذا مباح عندهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمعت علماء الأمة على أن من استحل أدنى شيء مما حرمه الله كان كافرا ووجب قتال. لا، اليوم المصلون يحبونهم ويتبرعون لهم باسم فلسطين. جعلوا من فلسطين قميص عثمان. طيب لو استرجعوا فلسطين بما لا يحكمونها؟ يا مصلون انتبهوا، لو استرجعوا فلسطين، مع ان استرجاعهم فلسطين بدون حمل الرسالة لا يمكن. فلسطين انتزعتها اليهود بعقيدة ولا تنتزع منهم الا بعقيدة اصح منها. لكن نقول لو انتزعوا فلسطين، لو خلصوا فلسطين، فكروا بما لا يحكمونها. يحكمونها بالحكم الاسلامي. ياسر عرفات ينادي بالحكم العلماني الكافر، يحكمون بحكم أنجس وأقدر من حكم إسرائيل. يبوحون لا فيها الخمور كما أباح الحسين الخمور في المقدس، يبوحون الزنا كما أباح الحسين الزنا في المقدس. عروبة القدس، عروبة القدس، ولا يقولون إسلامية القدس، لأنهم لا ينون أن يحكمون هذا الإسلام. لا، عروبة القدس لترجع ديوثية، لترجع إلى حكم كافر، تنتقل من كفر أصلي إلى كفر الردة الذي هو أفضع من الكفر الأصلي وأشنع من الكفر الأصلي. اليهود كفرهم كفر أصلي، لو سالموا ودفعوا الجزية حرم قتلهم، لكن هؤلاء لو دفعوا الجزية لا يجوز قبولهم، لا بد من غرض رقابهم بالسلوك أو العودة إلى الإسلام الصحيح. والناس لا يعرفون العقيدة، لا يعرفون ما يحبه الله ولا يحبه الله، لا يعرفون حقوقه، لا يعرفون حقيقة الكفر، بس عرب يريدون أن يفرضوا على الله كفرا عربيا أحسن من الكفر اليهودي. فلسطين القدس، بل لا يفتحون، ينادون بعروبة الأقصى، لأن الأقصى بناه إسرائيل، بناه يعقوب جد اليهود، وجدد بنيانه سليمان ابن داود نبي من أنبيائهم وملك من ملوكهم. لكن يعقوب وسليمان لم يبني الأقصى لليهودين، بنوا الأقصى للإسلام ولم يعرفوا اليهود. فلو كان هؤلاء مقاصدهم صحيحة ومبادئهم صحيحة لنادوا بإسلامية فلسطين وإسلامية القدس وإسلامية الأقصى ليغلبوا اليهود. أما إذا نادوا بعروبة الأقصى وعروبة القدس صاروا أضحوكة لكل عارف، لأن القدس، لأن الأقصى بناه يعقوب جد اليهود المسمى إسرائيل، ثم جد البناء سليمان، فأنتم كيف تطالبون بعروبة شيء بناه أجداد اليهود؟ لكن طالبوا بإسلامية هذه المواقف، وعاهدوا الله أن تحكموها بالإسلام. لكنه بأمر مريء. ويجدون من المصلين مغفلين يحبونهم ويتبرعون لهم. تبرعوا من أجل فلسطين، تبرعوا لتنتقل فلسطين من كفر أصلي إلى كفر ردة وفقا للقيادات. لا الجهل إلا تحت قيادة إسلامية، ولا يتبرع إلا لقيادة إسلامية. أما القيادات الفاجرة المأساوية التي تحكم بالعلمانية وتنادي بالعلمانية، كيف على هذا يردد هذا الكلام؟ نقيم دولة علمانية، دولة علمانية أكثر من إسرائيل، أكثر من إسرائيل. إيش معنى هذا؟ إيش عدد الجهاد؟ إيش عدد التبرعاتنا؟ لكن وعي ديننا فيه، دعايات وصحف وإذاعات ملعونة صرفت أنظار الناس عن التفكير العقائدي بالكلية، وأصبحوا لا يفكرون إلا بالعروبة والعرق والأشرعات، ولا ليس عندهم معيار وميزان للعرب. هل هم العرب الذين يحملون رسالة محمد ويحرمون ما حرم الله ويحكمون بشرع الله، أو هم يقيمون حكما علمانيا؟ المادة 265 من القانون المصري، إذا بلغت الفتاة الثامنة من عمرها وزنت برضاها لا عقوبة عليها ولا على من زنى بها حرة. المادة 266 لا تسمع الشكوى في الزنا إلا بطلب من الزوج وعلى فراشه، فأبوها ما تسمع شكوى، وإخوانها لا تسمع شكوى، تسمع الشكوى من الزوج إذا كانت زانية على فراشه، لا في الخارج، لا في الخارج حطان. أما القانون الأردني الهاشمي لا تسمع الشكوى الزنا حالة الرضا ولو بطلب من الزوج ولو على فراش الزوج. عروبة تبرعوا لها يلا اصبروا. أصبح الجهل بالعقيدة إلى هالدرجة عند المصلين. أعرف واحد من خيار الإخوان ومؤسس ومن مؤسس المجتمع في الكويت مجلة المجتمع تبرع يوم أكتوبر ب50,000، لكن إن شاء الله أنه لن يدفعها، تأخر الدفع. فصحت عليه حتى أقنعته بأن لا يدفع شيء. 50,000 دينار، 700,000 ريال لدولة وثنية أوقفت القتال وحددت حدودها في سيناء وغلقت حدود إسرائيل، تتبررها ب50,000 دينار، 700,000 ريال، وأنت من خير رغة الإخوان وعروض صالح. هكذا بلغ الجهل، وهذا يعتبر عارف للجهل، لكنه مغمور بالعروض والعرض ونصب العرض، وكأنه يريد أن ينتصر الكفر العربي، كفر الردة على الكفر الأصلي الذي هو أهون عند الله ورسوله والمؤمنين من كفر الردة. ما فيش معرفة في الحقيقة، فحب الله يترمم ويقتضي ويستلزم حب الطواغيت، بغض الطواغيت، بغض الطواغيت الذين يبيحون ما حرم الله، يحكمون بغير
شريعة الله باسم الكفاءة العلمانية. قال قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمحاد لله الذي يجعل له حدا غير حدود الله، هذا لا يجوز للمسلم حبه ولا تمني نصره ولا التبرع له ولا التقرب منه، لأنه كافر كفر ردة، كفر يزيد على كفر الصهاينة والمجوس. فليستيقن ذلك كل مسلم ولينقل هذا الكلام عني، فأنا صريح ولا أخشى في الله لو مثلا. النصح لله يستوجب حسن المعاملة مع الله والإقبال على طاعة الله واجتناب معاصي الله ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله ولو كان أقرب قريب. هذه الصيحات والعرض والعروبة والعلماني والذف والقبض، كل هذه وثنية جاهلية أتى بها أصراف أتى بها أصراف الناسونية وتلاميذ الإسلام. واليهود الجبناء يستثنون تاريخا أنه لا قرار لهم ولا يمكن أن تقوم لهم دولة بين أسود التوحيد، لذلك خططوا تخطيط لمسخ أسود التوحيد إلى هرارة إلى سنانير لا تملك سوى الانتفاخة، كالهر يحكي انتفاخة قولة الأسد، لكن انتفاخة الهر تعقبها البولة. وقد جاءت البولة الكبرى الصلح مع إسرائيل وجعل إسرائيل مصيفة. يا ليتهم اقتصروا على الصلح وعلى علاقات دبلوماسية، لا، فتحوا أبواب الثقافة والتجارة والسياحة جوا وبرا، لكن الجو الآن صار فيه اختراق لتكون مصير لفساق العرب، ويجدون في إسرائيل ما لا يجدون في مصر والمغرب، يجدون الفتيات على غاية من الحسن والجمال وعلى غاية من المكر ودلدغة الغرائز وكسب القلوب وأخذ الأسرار وابتزاز الأموال. هكذا نتيجة الصلح المشؤوم، هكذا وهكذا نتيجته. تلك الصيحات كلها وشتم الصهاينة والدعايات انقلبت إلى صلح وإلى تعافي، بل قرر الرئيس المصري في زيارته الأخيرة إساحة ماء النيل، إسالة ماء النيل إلى النقب. هذا شيء أليق بالإلاح رسمي. وقد قلت في ذلك القصيدة: جرى ما توقعناه من قوم فرنس وأفراح ما سولية اليوم والغد، جرى ما توقعناه صلح عدونا موادعة إسرائيل دون تقيد وصلحا عموميا خفيف عواقب فلم يبق بابا للشرور موصدي. لقد فتحوا باب الشرور جميعها بما جعل إسرائيل كالأتي معودي، فلم يكفهم فتحا لدبلوماسية وباب تجارات فقط لم تزيدي، ولكنهم زادوا بفتح ثقافة
بكل معانيها بغير تردد. كذلك قد زادوا بفتح خطوطهم سياحية في البر والجو ترتدي. فأصبح أرض الاحتلال كمصيف لمترف أبناء العروبة مشهد. يرون بها ما لا يرون بغيرها من الفسق والفحشاء من كل مفسد. ومن كاتبات القلب بالملك الذي ينلن به الأسرار من كل مصيد. يزدن على إفساد أخلاقه الردى بما في امتداد المال كثرة نوره. تفاجت يهود باعتراف بدولته وحفظ حدود من صيال ومعدد. وفازت بإلغاء المقاطعة التي أضرت بها مع كل خدم مؤيد. وقد كان هذا من كبير لدولته لأكبر شعب جنده لم يحدد. ونافق معه مرخص الدين والدنى ومرخص نفس والضمير الممهد. من العلماء المرخصين نفوسهم لحكامهم يستجمرون بهم قدي. وهم علماء السوء من أصدروا لهم فتاوى بحسن الفعل عن سوء مقصد. فقد مثلوا صلح القنابل الذي مضى حديبية مما قضى صلح أحمد. وبينهما كل الفوارق ناقض لفتواهم لو يستحوا من سماعدد. فإن قريشا ما استحلت أراضي من المصطفى مثل العدو المهود. إن قريشا ما استحلت أراضي من المصطفى مثل العدو المهود. ولم يجد في صلح الحديب تقارب ولا رخصة السياح من كل مبتدي. ولم يجد فيه أي نوع تعاون ولا فتح أبواب التجارة موردي. وما هو إلا هدنة ذات مدة عن الاعتداء من كل جانب محتدي. ولم ينتفع فيه سوى أهل ديننا. لذاك دعي بالفتح والعز أو كدي. وسماه رب العرش فتحا بوحيه ونصرا عزيزا للرسول المؤيد. وصار به للمسلمين تنفس أقاموا به غزوا وفتح المسدد. فما أبعد الصلحين بضع فوارق بما قاس صلح الهود صلحا لمفسد. عليه سياس فاسد قد أقاسه رجال الهوى من الغواية والردي. ولا غروة يعني لا عجب ولا غروة من سمى الخنا مدنية لأرض سياحات ضرورة مفسد. وسمى خمور الرجل مشروب روحهم يقيسون صلح الهود كالصلح الأحمدي. فتلك الفتاوي إن يبدل تاؤها بسين تكون أولى بهم من مقيد. لهم مثل السوء لإرخاص نفسهم لأنفسهم عكس التقي المحمد. وعارض هذا الصلح قوم وأسندوا لصاحبه كل الخيانة يبتدي. وإن كان في دعوى فلسطين خائنة فقد خان من قبل الإله الممجد. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل. وكلهم خان الإله مسبقا برفضهم وحيا وتشريعه قدي. ومن يخن الله العظيم برفضه لتشريعه في حكم قومية الردي. ففي كل ما يأتي وكل خيانة تهون مع الكبرى كمحدث أردبي. وما بالهم لم ينقدوا سلفا له رضي روجزا في نهجه المتزيد على نهج كمهيد بسوء وباله عندهم كيلان تطفيف مرهدي.
جمال هو الراضي لمشروع روجز أشد وبالا عاره لم يغمد فسخطهم جاء دون ذاك تناقض ولن يقدروا إبداء أي مؤيد وما لا تراهم يعملون مؤخرا وهم قد تمادوا في سلوك التمرد فحالتهم أدنى